السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، أحباب الكرام، ما زلت معكم وهذه السلسلة الطيبة المباركة التي تتعلق بجوارح الإنسان، وقلت لكم إن أهمية هذه السلسلة ظهرت لنا من خلال تدبر آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه. كلما قرأ الإنسان من آيات الله سبحانه وتعالى وجد الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يتكلم عن جوارح الإنسان، إما بتوضيح عمل هذه الجوارح، وإما بذم بعض الناس الذين استخدموا هذه الجوارح في معصية الله سبحانه، أو بذم أقوام عطلوا جوارحهم عن معرفة الله سبحانه وتعالى وعن طاعته. وما زلت معكم أحباب الكرام مؤكدا أن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لن يكون أبدا إلا بعلم المعاملة، وقلت لكم إن علم المعاملة معناه هي معاملة الظاهر ومعاملة الباطن. معاملة الباطن أن يجعل الإنسان قلبه لربه، يصدق في ذلك قول أبو سليمان الداراني لما سألوه ما أحب الأعمال إلى الله، فقال أن ينظر إلى قلبك فلا يجد فيه إلا هو. معاملة الباطن أن الإنسان منا يحرس قلبه من الأمراض، الغل، الحسد، الكبر، العجب، ويملأ قلبه بالمحبة والخشية والرجاء وغيرها من أعمال القلوب. أما علم الظاهر فهو علم حراسة هذه الجوارح، أن يحرص الإنسان هذه الجوارح، السمع، البصر، اللسان، اليد، القدم، يحرص الإنسان هذه الجوارح عن معصية الله سبحانه وتعالى، ويجعلها نعمة العون له على طاعة الله سبحانه وتعالى. ما زلت معكم مع آفات اللسان، واتكلمت معاكم في الدرس الماضي بفضل الله عز وجل عن آفة من أخطر آفات اللسان، وهي ما تتعلق بالأيمان الكاذبة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا حتى يعني نستطيع أن نفصل في هذه المسألة. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على أمر مهم جدا من الأمور اللي هي آفة من آفات اللسان ومرض من الأمراض، ونظرا لقلة من يتكلم في هذا الأمر وفشو هذا الأمر بين الناس، أصبح حلال عند كتير من الناس، وأصبح كتير من الناس النهاردة بيقولوا أنه حلال مع العلم أنه شيء محرم وشيء بينبت النفاق في القلب، مع العلم أن النصوص اللي وردت في القرآن والسنة في ذمه وذم أهله كثيرة جدا، مع العلم ان لا يكاد هذا الداء اللي هو المتعلق باللسان لم يزل فقهاؤنا في كتب الفقه يتكلمون عنه في احكام البيع والشراء، يتكلمون عنه في احكام القضايا والشهادات، ويتكلمون عنه في كثير من الابواب الفقهية. احنا النهاردة باذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على الغناء وحكم الغناء كآفة من افات اللسان، وهحاول بقدر المستطاع ان انا اتجرد النهاردة لله، وعايز كل اللي بيسمعني النهاردة نحاول بقدر المستطاع ان احنا نتجرد لله سبحانه وتعالى. هل الغناء فعلا حرام؟ يعني هل اغاني ام كلثوم اللي كان ابائنا واجدادنا وامهاتنا زمان كانوا بيسمعوها هم ده كان شيء حرام يعني؟ هل اغاني عبد الحليم واغاني فلان وعلان ده شيء حرام؟ هل في فرحي لما اجيب مغني يغني ده حرام؟ يعني انا لو راكب عربيتي وبشغل مثلا راديو FM على الاغاني ده حرام؟ دي الاسئلة اللي دايما بتجيلنا، ودايما الناس بتسأل هو حلال ولا حرام. وزي ما قلت لكم الغناء من الفتن اللي عمت وطمت، واصبحت يعني نظرا لفشوها بين الناس اصبح كتير من الناس اصلا خلاص استبرقوها، بقت حاجة حلال. حد يقول لنا حرام؟ لا، ده هو اصلا ابن حزم قال ان هي حلال. تعالوا مع بعض النهاردة من البداية اتفق انا وانتم على ان احنا نتجرد تماما النهارده لله سبحانه وتعالى، بحيث يكون هدفنا حاجه واحده، الوصول الى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. اللي يرضي ربنا في حكم الغناء احنا نمشي معاه ونطبقه وننفذه، واللي نحس في يوم من الايام ان ربنا ما بيحبهوش احنا لازم نبعد عنه. تعالوا من البدايه نسال انفسنا، هو ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الغناء في القران؟ والاجابه نعم، ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الغناء في القرآن وفي آيات كثيرة. ايه هي الآيات دي؟ تعالوا اولا نحط الآية قدام عينينا، وانا هتكلم بلسان المخالف وبعد كده ارد. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. المخالف يقول لي ليس في نص الآية أي شيء متعلق بالغناء، ده دي بيتكلم فيها ربنا سبحانه وتعالى عن واحد بيتخذ لهو الحديث، بيجيب أحاديث فيها لهو علشان يضل الناس عن سبيل الله، علشان يشغلهم عن القرآن. وبالتالي الآية ليس لها أي تعلق لا من قريب ولا من بعيد بمسألة الغناء. أقول له كلامك فوق راسي من فوق، ولكن أنا بحب دايما إن أنا لما أسمع تفسير آية أحب أسمعها فوق أولا من ربنا سبحانه وتعالى، لما ربنا يفسر آية بآية، أو لما النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية بحديث، أو لما الصحابة يفسروا الآية بكلامهم، ساعتها أنا قلبي بيزداد اطمئنان. والدليل على كده أن في كتير من الآيات أنا عن نفسي كنت بفسرها على تفسير معين، ولما رجعت الكلام أهل العلم لقيت نفسي غلطان 100%. طب تعالوا أولا نشوف، هل النبي صلى الله عليه وسلم له تعليق على هذه الآية؟ هل النبي اتكلم معانا في قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله؟ بدأت أدور وأبحث في كتب التفسير، وبدأت أدور وأبحث في كتب الحديث، فوجدت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وأحمد وابن أبي الدنيا وذكره ابن جرير في تفسيره وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، فالحديث حسنه العلماء، والشيخ الألباني وضع هذا الحديث في السلسلة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع القينات، القينات اللي هم المغنيات، لا تبيع القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يا الله، انت بتقول الحديث ده صحيح عن النبي؟ ايوة، الحديث ده حسن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النبي بيقول ان لا يجوز لي ان انا اشتري مغنية او اجرها او اعلمها او في يوم من الايام اقدلها تمن، التمن ده حرام. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان بيع المغنيات او تأجير المغنيات، في هذا نزل قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يعني انت عايز تقنعني ان النبي بيقول ان الآية دي في الغناء؟ ايوة، النبي بيقول ان الآية دي في الغناء، مش كده وبس على فكرة، ده العلماء الكبار من الصحابة رضوان الله عليهم اللي هم كانوا من اعلم الناس بالقرآن، من اعلم الناس بتفسير القرآن، وجدتهم لما جم يفسروا الآية بدأوا يفسروا الآية على أن الآية نزلت في الغناء. منهم مثلا واحد من الصحابة اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يرزقه الله الفقه في الدين والعلم بالتأويل، عبد الله بن عباس، اللي احنا دايما بنقول حبر الأمة وترجمان القرآن، لأنه تعلم تفسير القرآن على إيد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رحمه الله وهو يفسر هذه الآية قال: هذه الآية في الغناء وأشباهه. الآية دي نزلت في الغناء، ده واحد ربنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربنا أنه يكون أعلم أهل الأرض في علم تفسير القرآن وفي علم الفقه في الدين، لما جه يفسر لنا الآية قال لنا هذه الآية نزلت في الغناء. مش كده وبس، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اللي كان بيقول عن نفسه: أخذت من في رسول الله 70 سورة، ما من سورة إلا وأنا أعلم. أين نزلت؟ ومتى نزلت وفي من نزلت ولا أي شيء نزلت. ده كلام عبد الله بن مسعود بيقول أنا خدت من النبي 70 صورة، كل صورة أنا أقعد مع النبي أسأله نزلت إمتى ونزلت فين ونزلت ليه ونزلت علشان إيه وإيه الأحكام المتعلقة بيها. ابن مسعود اللي هو من أعلم أهل الأرض بالقرآن، اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضع على صدره وسام عظيم جدا، أعلم أهل الأرض بالقرآن، لما قال خذوا القرآن من 4، ووضع النبي من بينهم عبد الله بن مسعود. لكم أن تتخيلوا أحبابي إن ابن مسعود لما جه فسر هو بنفسه هذه الآية قال يا أخواننا الآية دي نزل يقينا في الغناء، لدرجة إن هو من شدة يقينه أن الآية نزلت في الغناء كان يقسم بالله أن الآية هذه نزلت في الغناء. يقول ابن مسعود، يقول ابن مسعود وهو يفسر قول الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال والله الذي لا إله غيره هو الغناء، والله الذي لا إله غيره هو الغناء، والله الذي لا إله غيره هو الغناء. يا نهار أبيض، يعني الآن ابن عباس بيفسر الآية ان هي في الغناء، ابن مسعود بيفسر الآية ان هي الغناء، حد تاني من الصحابة أيوة في واحد من فقهاء الصحابة من أعلم الناس بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أكثر الناس ملازمة لرسول الله، هو يمكن كان شاب صغير ولكن كانت معالم النجابة والنباهة كانت واضحة عليه، لدرجة إن العلماء كانوا بيسمونه فقيه الصحابة، هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما جه فسر لنا الآية قال هذه الآية نزلت في شأن الغناء، هذه الآية نزلت في شأن الغناء. معقول حد تاني من الصحابة؟ واحد من أكتر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين كمان؟ جابر بن عبد الله. دول 4 من الصحابة لما جم يفسروا الآية فسروها بالغناء، فسروها بالغناء وحملوا هذه الآية أنها نزلت في الغناء. يا ترى طب هم ليه فسروا الآية بالغناء؟ لأن العلماء بيذكروا أن من أسباب نزول الآيات أن أحد مشركي مكة لما وجد الصحابة رضوان الله عليهم مقبلين على القرآن وسماع القرآن من النبي، وبدأ يجد كفار مكة مبهورين بالقرآن ومبهورين بكلام الله سبحانه وتعالى، قال أنا لازم أشغل الناس عن القرآن بحاجة تانية. قعد يفكر إلى أن هداه شيطانه أنه يذهب إلى بلاد فارس اللي كان الفن فيها منتشر جدا، جاب 2 مغنيتين وأتى بهن إلى مكة وقال لهم لا أسمع عن رجل يجلس مع رسول الله ليسمع منه القرآن إلا وتذهب إليه تسمعانه من غناء أهل فارس بالصوت الجميل والأغاني والعود والطرب والكلام ده حتى ينصرف عن رسول الله وعن كتاب الله سبحانه وتعالى. طب هل يا ترى بعد ما النبي فسر الآية احنا ممكن نقول لا الآية مش في القرآن؟ بعد ما عبد الله بن عباس وابن عمر وابن مسعود وجابر 4 الكبار من الصحابة فسروا الآية بالغناء، انا ممكن اقول لا معلش ما فيش دليل يحرم الغناء؟ طب في حد من جيل التابعين واتباع التابعين قال ان الآية في الغناء؟ ايوه كتير جدا على فكرة، منهم مثلا الحسن البصري عالم من علماء المسلمين اللي كانوا بيقولوا على كلامه ان كلامه يشبه كلام الانبياء. الحسن البصري وهو يفسر هذه الآية قال نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير، الآية دي نزلت في الغناء وفي المزامير. وقال عكرمة وسعيد بن جبير ومدحول وميمون بن مهران وعمر بن شعيب وعلي بن بذيمة وغيرهم من أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في الغناء وأشباهه. جاء الإمام الواحدي رحمه الله بعد ما نقل كل هذه الآثار عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وعن أئمة التفسير إن الآية دي نزلت في الغناء، علق الإمام الواحدي فقال وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء. هذا الرجل فهم. وأنا بقول النهاردة للمخالف اللي بيقول الغناء مفيش فيه مشكلة، احنا هنعمل ايه في تفسير النبي للآية؟ وهنعمل ايه في تفسير 4 من الصحابة للآية؟ وهنعمل ايه في تفسير جماهير التابعين واتباع التابعين في هذه الآية؟ بقى معقول اخد كلام الناس دي كلها احط ورا ظهري واقول الغناء شيء حلال وربنا سبحانه وتعالى أحله؟ لا لا لا، أنا وإنت من البداية اتفقنا إن إحنا النهاردة يعني هنتجرد تماما من أي هوى، وهنوصل لحاجة واحدة بس، هو الغنى حلال ولا حرام؟ ودي كانت الآية الأولانية اللي اتكلم عليها العلماء. بس عايز قبل ما أنتقل أنقل لكم كلمة صغيرة كده لحد من العلماء اللي هو كان بيقول لنا وبيعلمنا إزاي نتجرد، وهو الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله، بيذكر في كتاب المستدرك عند باب التفسير، وبيفسر بقى في كتابه المستدرك أحد الموسوعات الحديثية المعروفة المشهورة عند أهل الحديث، فيقول رحمه الله: ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل هو حديث مسند. هو حديث مسند، بيعلمنا الإمام الحاكم أن الصحابي اللي قعد مع النبي وشايف الوحي بيتنزل على رسول الله وسمع تفسير القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم لما يفسر لنا الآية بحاجة، ده كأنه حديث مسند لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وإن كان في كلام الإمام الحاكم بعض النقد اليسير، إلا أن ابن القيم رحمه الله علق على كلام الحاكم فبيقول: وهذا الكلام وإن كان فيه نظر فلا ريب أن أولى الناس بقبول تفسيرهم هم الصحابة رضوان الله عليهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل القرآن، وهم أول من خاطب به من هذه الأمة، وقد شاهدوا وسمعوا تفسيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، فلا يعدل الإنسان عن تفسيرهم ما وجد إلى ذلك سبيلا. ابن القيم بيقول لنا الناس دي ربنا آتاها ما لم يؤتنا، فصحاء بلغاؤهم أعلم الناس بذلك، أول من خطبهم الله بالقرآن هم أولى الناس بذلك، أعلم الناس بمراد الله من الآية هم أعلم الناس بذلك. ينضاف على كده أن النبي ذات نفسه هو كان بيفسر لهم كمان القرآن، فلما النبي كان بيفسر لهم القرآن كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا، سيدنا عثمان بن عفان وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب بن مسعود، الأربعة دول أخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا علمهم 10 آيات لا يجاوزوها إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العمل. النبي كان بيعلمهم 10 آيات يجيبهم الأول ويقولهم 10 آيات دي نزلت علي النهاردة، 10 آيات دي معناها كذا وكذا وكذا، وتفسيرها وتأويلها كذا وكذا وكذا وكذا. قال أبو عبد الرحمن السلمي: فأخذنا منهم العلم والعمل جميعا، أخذنا منهم الاثنين لأن النبي علمهم هذا المنهج. يبقى معقول بعد كده لما يجي ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وجابر يقولوا لنا ان هذه الآية في الغناء بعض الناس ترد وترفض وتقول لا احنا الكلام ده مش صحيح؟ نقول لهم لا، محتاجين ان احنا نراجع نفسنا مرة تانية. الدليل الثاني قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. وقال الله سبحانه: والذين هم عن اللغو معرضون. المعترض هيعترض علينا ويقول لنا الآية دي في اللغو يعني الكلام المحرم الكلام الباطل، فملهاش أي علاقة بالغناء لا من قريب ولا من بعيد. هقف مع وقفة أقول له: يعني أنت عايز تقنعني اللي بيقول طلع سلاحك وتعامل خلي سلاحك متكامل ده كلام يرضي الله ورسوله؟ أنت عايز تقنعني أن الكلام اللي بيقول أحضنك ومشتقلك وأبوسك ومش عارف أعمل إيه، عايز تقنعني أن هذا ليس من اللغو؟ عايز تقنعني أن الأغاني في زماننا هذا التي لا تعرف إلا العري ولا تعرف والعياذ بالله إلا العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء، عايز تقنعني أن ده مش من اللغو؟ عامة تعال نرجع لتفسير النبي، تفسير الصحابة، تفسير التابعين وأتباع التابعين. هل يا ترى تكلموا عن هذه الآية؟ تكلموا عن هذه الآية. يذكر ابن كثير عن محمد بن الحنفية. مين محمد بن الحنفية؟ ابن سيدنا علي بن أبي طالب، خد العلم عن أبيه الفقيه العالم اللي هو النبي كان بيقول عنه أقضى أمتي علي بن أبي طالب. محمد بن الحنفية لما سألوه عن قول الله والذين هم عن اللغو معرضون قال: هو الغناء وروى القرطبي والطبري عن مجاهد في قول الله والذين لا يشهدون الزور قال لا يسمعون الغناء، الذي لا تسمع الغناء. وقال أبو جعفر رحمه الله الإمام الطبري رحمه الله بيقول وأصل الزور هو تحسين الشيء، أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، ووصفه بخلاف صفته. وده اللي بيحصل بالظبط. انت ترضى النهاردة ان حد يقول لأختك انا بحبك ونفسي امسك ايدك واحضنك؟ انت لا ترضى بذلك. بس لما بتجيلك عن طريق الاغاني وتهيج مشاعر الحب في قلبك ومشاعر مش عارف ايه وايه وايه، انت فعلا وتشوف واحد بقى غايب عن حبيبته ويقابلها ويحضنها ومش عارف ايه، لما بمجرد ما ترى هذا فعلا الغناء بيحل لينا الصورة دي، لدرجة ان بعض الشباب بيقول انا نفسي اعيش مكان صاحب الفيديو كليب ده. انا ايوه، ما هو ده دور الغناء، انه بيحل لينا الغلط، بيحل لينا الحرام. ما تنسوش انه بيقول انا بنظر لك، ان المفروض ديننا بيقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، ما ينفعش تبص. ما نسيته ان النبي قال لان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة تحله، ويقول لا انا نفسي امسك ايدك. هل نسيتم ان ربنا عز وجل قال في القرآن ولا متخذي اخدام، الولد ما ينفعش يكون لوحدة بيحبها في غير علاقة الزوجية، ما ينفعش. الاغاني بتخلينا نحب ده، الاغاني بتخلينا نحب ده وبتشوقنا لده، هو ده الزور وهو ده اللغو اللي ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا. تعالوا نكمل تفسير الآية ولكن بعد هذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب الكرام، رجعنا بعد الفصل. كنا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. وقلت لكم أن العلماء فسروا هذه الآية أيضا بالغناء. جاء شيخ المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري فقال ما نصه؟ قال وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه مروا كراما بألا يسمعوه، ثم قال وذلك كالغناء، وذلك كالغناء. برضو العلماء والمفسرين جعلوا هذا الأمر في الغناء، عفان الله وإياكم من سماعه ومن أهله. الآية الثالثة قال الله سبحانه وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. المخالف يقول لي فين الغناء هنا في الآية؟ الآية بتتكلم عن مشركي مكة اللي هم ما كانوش بيسمعوا القرآن ويتعجبوا من هذا القرآن، أفمن هذا الحديث تعجبون. ولما كان النبي بيقرأ عليهم القرآن وتضحكون ولا تبكون، أي من أثر هذا القرآن عليكم وأنتم سامدون، فين أصلا هنا ما يتعلق بالآية؟ هقول لك، أنا محتاج معاك النهاردة نرجع لأي كتاب تفسير أنت تختاره، أي كتاب تفسير أنت تحبه، سواء كان تفسير ابن كثير، القرطبي، ابن جرير الطبري، تفسير الزمخشري، تفسير الرازي، أي تفسير أنت بتحبه، أو عايزك ترجع لأي كتاب من كتب المعاجم العربية ونروح ندور على مادة سمدة. يعني إيه وأنتم سامدون؟ مادة سامدون لما رجعنا الكتب، لما نرجع للصحابة بقى الأول، وجدنا ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن بيقول ما نصه وأنتم سامدون، أي وأنتم تغنون، وهو الغناء. والسمود هو الغناء بلغة حمير، لغة حمير كانت بتقول على الغناء سمود، فربنا سبحانه وتعالى استخدم هذه اللفظة. أهل مكة كانوا لما بيسمعوا القرآن كانوا بيعودوا كده زي ما ربنا قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، مكاء تسقيف وصفير، مكاء وتصدية تسقيف وصفير، مش عايزين يسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى، إنهم يعودوا يغنوا ويعودوا ينشدوا أناشيد وأشعار علشان يلفتوا الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآيات معاتبا لهم. المفترض أن إذا سمعتم آيات الله سبحانه وتعالى رقت قلوبكم، دمعت عيونكم، قشعرت جلودكم، ولكن أنتم يا مشركي مكة إذا سمعتم القرآن تركتموه واتجهتم إلى السمود، أي إلى الغناء وغيره. تعال النهاردة شوف الناس اللي أدمنت الغناء تعال النهاردة أقول لها تعالي نقرأ قرآن، تعال النهاردة لسواق الميكروباص اللي مشغل الأغاني ال 24 ساعة قول له خد ده شريط قرآن عايزين نسمع شوية قرآن، يعمل لك مشكلة في قلب الميكروباص ويقول لك خلاص يا شيخ أنا خلاص احنا سمعنا قرآن في أول النهار. سمعت قد إيه؟ يا دوبك 5 دقايق في الاستباحة كده. طب وبعد كده أغاني بقى؟ ما هو ده اللي العلماء قالوه لنا، أن القلب لا يجتمع فيه ضدان، إما قرآن الرحمن وإما قرآن الشيطان، ولا يجتمعان في قلب إلا ويطرد أحدهما الآخر، لازم واحد منهم يطرد الثاني. يا ترى إحنا إيه اللي اطرد من حياتنا؟ ولو رجعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآيات اللي إحنا سمعناها، هنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نقف وقفة بإنصاف. هل فعلا رب النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا الأغاني؟ هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن المعازف والموسيقى؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا ده؟ تعالوا من البداية نروح لأصح كتاب من الكتب التي جاءتنا، أصح الكتب بعد كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يا ترى إيه أصح الكتب بعد كتاب ربنا؟ صحيح البخاري. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في أمتي، ده من أشراط الساعة، في ناس في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون. يستحلون معناها أن أشياء كانت محرمة وهم هيستحلوها يقولوا عنها حلال. أقوام يستحلون الحرى والحريز، هيستحلوا الحرى عفان الله وإياكم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، يستحلون الفواحش، يستحلون الزنا، يستحلون الحرى والحريز، أي رجال يلبسوا الحرير ودي أشياء ربنا حرمها، والخمرة هيشربوا الخمرة والمعازف. متخيلين فأفلامنا وفي مسلسلاتنا أصبح النهاردة البطل عامل بار الخمرة اللي في قلب بيته عادي، والمشاهد راحة جاية أنه بياخد كاس الخمرة علشان الناس يبقى عندها إيه المشكلة أن حد يشرب خمرة. الناس دي بتشربها من باب الاستحلال، من باب الاستحلال حتى ولو كان على سبيل التمثيل، فهو بيغرس في قلوب الناس عدم إنكار هذا المنكر وعدم إنكار هذه الكبيرة اللي هي من أكبر الكبائر عند الله. النبي يقول لنا إن هيجي على الناس زمان يستحلون الحرة الزنا والحرير والخمرة والمعازف. أربع حاجات الذي يدل على التحريم، حاجتين اللي يدل على تحريم المعازف الموسيقى، حاجتين. الحاجة الأولانية كلمة يستحلون، ومعناها ان هي اشياء محرمة وهم يستحلونها. الجهة التانية اللي يدل ايضا على حرمة المعازف والاغاني، ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع كلمة المعازف بين الموبقات الكبرى ما بين الزنا وما بين شرب الخمر. هل معقول بعد هذا الكلام من النبي وهذا التفصيل الواضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يقول الغناء مش حرام؟ حد يقول الغناء عادي ده غذاء للروح؟ حد يقول عادي ده الغناء حتى بيريح الأعصاب والموسيقى بتريح الأعصاب؟ النبي بيقول لنا ان دي حاجة حرام، فما ينفعش تقول لي اصلها بتريح أعصابي. قال صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. لازم نكون على يقين بده. يرد المخالف فيقول بس لو سمحت الحديث ده رواه البخاري معلقا فهو حديث ضعيف وابن حزم ضعفه. نقول له أولا الإمام ابن حزم رحمه الله مع سعة علمه وفضله إلا أنه كان ضعيف البضاعة في علم الحديث، كان ضعيف البضاعة في علم الحديث، وهذا الحديث صححه من العلماء جمع كبير من العلماء، منهم الإمام البخاري نفسه وابن حبان إسماعيلي وابن الصلاح والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر والصنعاني وابن الوزيد والسخاوي والطحاوي والإمام الألباني رحمه الله. كل هؤلاء من أئمة الحديث في القديم والحديث يرون أن الحديث ده صحيح. الحديث الثاني رواه الترمذي في سننه من حديث جابر رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف يوم أن مات إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إبراهيم يجود بنفسه، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بيحتضر، فوضعه النبي في حجره وفاضت عيناه صلى الله عليه وسلم رحمة على ابنه إبراهيم وهو يموت، فقال عبد الرحمن ابن عوف يا رسول الله أتبكي وأنت تنهى عن الغناء وأنت تنهى عن البكاء؟ أنت بتبكي يا رسول الله وبتنهينا لما يكون في مصيبة تنهانا عن البكاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أنهى عن البكاء. تخيلوا إخواننا أنا ليه قلت لكم بداية الحديث، علشان أقول لكم الموقف اللي النبي صلى الله عليه وسلم عايشه الآن، ابنه بيموت بين إيديه. يعلم معنى قد إيه إن الابن بيموت بين إيديه. الأب والأم اللي عندهم ابنهم سخن شوية هيجننوا، ابنهم تعبان، لو حد جاء كلمهم في أي حاجة ما يعني هم مركزين مع الولد. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بيموت والنبي واخده في صدره وفي حضنه وعلى حجره كده، وشايف خلاص ابنه بيحتضر فبيبكي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أحمد بن عوف بيقول له يا رسول الله أتبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر إني لم أنهى، يا عبد الرحمن إنني لم أنهى عن البكاء، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين ملعونين. أنا نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين ملعونين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. النبي يقول لعبد الرحمن بن عوف أنا نهيت عن صوتين فاجرين، شوفوا الذم من النبي لأمر الغناء، فاجرين أحمقين ملعونين. إيه الصوتين دول يا رسول الله؟ قال الصوت الأول صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، لما تلاقي بقى خشبة المسرح وعملين يرقصوا ويغنوا ويطبلوا ويرقصوا مش عارف إيه، النبي قال أنا نهيت عن هذا الصوت الملعون الفاجر الأحمق. والصوت الآخر عند المصيبة اللي هو بيبقى الصويت وضرب الوجوه وشق الجيوب، دول الصوتين الملعونين الأحمقين الفاجرين اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. يا رسول الله حتى وابنك بيموت على أيديك انت بتتكلم عن حرمة الغناء وعن حرمة الموسيقى وعن حرمة المعازف؟ أيوة النبي بينهى عن ذلك حتى في أشد اللحظات التي كانت تمر عليه صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة وصوت ويل عند مصيبة. حديث بنفس المعنى بتاع حديث سيدنا جابر اللي رواه عن موقف النبي مع عبد الرحمن ابن عوف. الحديث الرابع، الحديث ده رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. يا ساتر يا رب، لا يكونن في أمتي خسف، الخسف إن الأرض تنشأ وتبلع الناس، ومسخ إن الأمة تنسخ كما ضرب المسخ على الأمة التي كانت تسبقنا، وقذف أي تقذف حجارة من السماء أو نار من السماء أو تنزل عليها أمطار غزيرة تغرقهم كما حدث مع الأمم السابقة. لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. الصحابة من خلال قراءتهم لقانون العقوبات في القرآن إن كل عقوبة أصابها على طول ذنب الأمة وقعت فيه، فهم سألوا النبي إيه الذنب اللي بيوصل للعقوبة دي علشان يبعدوا عنه. فقالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال إذا شربت الخمور وضربت المعازف وظهرت القينات. ثلاث مصائب إذا ظهرت في الأمة تبدأ العقوبات دي بسرعة تنزل. إذا شربت الخمور بس لا، وضربت المعازف. الله ده الموسيقى والأغاني النبي يقول تنزل العقوبة كمان؟ أيوة سبحان الله. طب إيه كمان؟ قال وظهرت القينات. يعني إيه القينات؟ يعني المغنيات. إذا بدأت المغنيات يظهرن أمام الناس هنا تبدأ العقوبات تتنزل. وانتوا بعينيكم الآن شايفين إن كل مغنية النهاردة عايزة تشتهر شوية، إلا ما رحم ربي، عايزة تشتهر شوية لازم تتعرى أكتر وأكتر وأكتر، وكل ما هتتعرى أكتر عافاني الله وإياكم تطلع فوق أكتر وأكتر وأكتر. انتوا ذات نفسكم كم مرة قابلكم على الفيس وانتوا بتقلبوا في الصفحات عندكم او في الهوم عندك على صفحة فلانة الفلانية لما فستانة مش عارف حصل له ايه، وفلانة الفلانية لما حصل لها ايه، وهكذا. النبي يقول لما يظهر ده ده مؤذن بنزول العقوبات من الله سبحانه وتعالى. فخدوا بالكم وانتبهوا من مثل هذه الأمور. لما النبي يقول لنا ان في عقوبات عظام بهذه الصورة هتنزل لما تظهر المعازف وتظهر المغنيات ويتشرب الخمر، معنى الكلام ده ايه؟ ان الغناء حلال. مين يقول ان الغناء حلال بعد ما يسمع الكلام ده من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يا ترى في أدلة تانية؟ أيوة طبعا الأدلة كتير جدا جدا جدا، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم، ونافع بيحكي الحديث بقى عن ابن عمر. نافع بيقول بيننا نحن في سفر مع عبد الله بن عمر، إذ مر سمع ابن عمر زمارة راعي عمال يضرب بالمزمار، فوضع ابن عمر أصبعيه في أذنيه وقال يا نافع هل تسمع؟ لسه سامع صوت المزمار. قلت نعم أسمع. يا نافع هل تسمع؟ نعم أسمع. فضلنا ماشيين، يا نافع هل تسمع؟ هل تسمع؟ حتى قلت له لا أسمع. فرفع ابن عمر أصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع شيئا كهذا، فوضع النبي أصبعيه في أذنيه وصنع مثلما صنعت. لو كانت المزمار أو الأغاني أو الموسيقى حلال كان النبي هيحط إيديه في أذانه كده علشان ما يسمعش؟ أبدا أبدا. حاجة حلال كان النبي سمع صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي بالغ، لذا درس تربوي من رسول الله لابن عمر إنه ما يسمعش، وابن عمر قدر يستفيد الدرس كويس. فلما حصل معاه بعد ذلك اللي حصل مع النبي، حط إيديه على أذانه مش عايز يسمع. وبعد كده نجد بعض الناس يقول لك المعازف حلال. معازف حلال ازاي والنبي ما سمعهاش وكره صلى الله عليه وسلم اي يسمعها؟ مش كده وبس، بل روى ابو داود في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم علي، وفي رواية حرم على امتي الخمر والميسر والكوبة وزادني صلاة الوتر. ربنا سبحانه وتعالى حرم على أمتي ثلاث حاجات وحثهم على حاجة. ايه ثلاث حاجات اللي النبي حرمها، اللي ربنا حرمها على الأمة؟ واظن ما فيش لفظ اوضح من ده، ان الله حرم على أمتي. ان الله حرم على أمتي، ربنا حرم حاجات على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هي الحاجات؟ واحد الخمر معروفة، اثنين الميسر القمار معروفة، ثلاثة والكوبة. يعني ايه الكوبة؟ الطبلة. الكوبة معناها الطبلة. قال وزادني صلاة الوتر، وزادني ربي عز وجل صلاة الوتر. يعني كرامة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة حافظوا على صلاة الوتر. لما النبي يقول ان ربنا حرم علينا الطبلة، بعد كده معقول حد يقول ان المعازف حلال؟ تعالوا بعد كده نخش على حديث ثاني. في حديث ثاني ما انا قلت لكم الاحاديث كثيره. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الضفة للنساء عند العرس. الحاجه اللي تفصل ما بين المعازف الحلال والمعازف الحرام هو ضرب الضفة للنساء عند الافراح. النبي يقول لنا الحاجه الحلال هي ضرب الضفة عند النساء وفي الأفراح. هو ده الحاجة الوحيدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أحلها، إن النساء يضربن بالدف في الأفراح. دي الحاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة اللي أحلها، وقال هو ده الشيء الفصل ما بين الحلال والحرام. طب يا رسول الله ما عدا ذلك حرام. في دليل كمان، هو في أدلة أكتر من أدلة تحريم الغناء. حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم علينا 10 أشياء وذكر من بينها الغناء. حرم من بينها الغناء. سبحان الله. الأحاديث دي كلها احنا كنا غايبين عنها ازاي وما كناش واخدين بالنا منها ازاي؟ ده دورنا ان احنا نقعد ايام وليالي نجمع الأحاديث والآيات وأقوال المفسرين، ونيجي الآن نحطها بين ايديكم. لان احنا اتفقنا من اول الدرس انا هدفي شيء واحد بس، الوصول الى ما يرضي ربي عز وجل. والله لو ان الغناء حلال لكنت اول المستمعين اليه واول الداعين اليه، ولكن ازاي اقول انه حلال وجدت النبي بيحرمه والصحابة بيحرموه والتابعين بيحرموه أئمة العلم بيحرموه. إزاي النهاردة أقدر يعني أقول إن هو حلال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام عدى على عرس لامرأة من الأنصار فوجد جواري بنات صغيرة كانت عمالة تغني بغناء بعاث. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بدأنا في الغناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيما قلنا وفينا نبي يعلم ما في غدي. النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم بيقولوا احنا عندنا النبي بتاعنا يعلم ما في غدي، يعلم بكرة هيحصل في ايه. النبي صلى الله عليه وسلم في البداية لما شوفهم عمالين بيغنوا قال لهم في البداية علم ربي ان قلبي يحبكن، بنات صغيرة بتغني انا شيت جميلة بسيطة كده. فاول ما جم عند حتة وفينا نبي يعلم ما في غدي قال حزمكن، لا 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 استنوا لا يعلم ما في غد الا الله، دعنا ذلك وعليكن بما كنتن تقولون، سيبكم الكلام ده ارجعوا للي انتوا كنتوا بتقولوه. طيب اموال النبي صلى الله عليه وسلم لو سمع الاغاني بتاعتنا النهارده التي تدعو والعياذ بالله الى العشق المحرم، تدعو والعياذ بالله الى الحب المحرم، تدعو والعياذ بالله الى التقاء الاجساد، وتدعو والعياذ بالله الى مس الاجساد، تدعو والعياذ بالله الى النظر المحرم، او تدعو والعياذ بالله أو فيها أو معناها يدل على اعتراض العبد على قضاء الله، اعتراض العبد على القدر، اعتراض العبد على مقدور الله. يعني سبحان الله، يعني كلمات، أو النوع الثالث ده من الكلمات اللي بدأت تظهر في زمننا اللي بتدعو والعياذ بالله والعياذ بالله إلى سيء الأخلاق ومنكر الأخلاق، لدرجة حد يقول في أغنية طلع سلاحك وتعامل اضرب الناس بالسكاكين والسيوف، حد يقول ان هذا شيء حلال يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه الأدلة من القرآن والسنة هي كانت مني في هذه الحلقة على سبيل الإجمال. هنحتاج بقى بعد كده لتفصيل اكتر شوية، هنحتاج اكتر لكلام العلماء اكتر واكتر، وده بإذن الله تبارك تعالى اللي نتعرف عليه اذا احيانا الله سبحانه وتعالى الى الاسبوع القادم. وأرجو إن إحنا النهاردة نكون خدنا كده إيه الريد لاين، الخطوط الحمراء، الخطوط الأساسية عندنا. القرآن لأ، قال لأ، السنة قالت لأ، النبي قال حرام، ربنا حرام علينا، خلاص أنا من البداية أنا قلبي استقر الآن مع القرآن والسنة. وأحتاج بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله بدءا من الأسبوع القادم نبدأ بقى نشرح بقى الكلام أكتر بتفصيل أكتر من خلال أقوال العلماء والرد على الشبهات التي يثيرها من قالوا بحل الغناء. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.